قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرخصة في ذلك للضرورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب.
وذكر أبو داود في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن يستدل به على جواز ترك التجافي للضرورة. قال أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبة روايته، أكثر من روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه، لأنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، ما كان مزارعا وما كان تاجرا، وإنما كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أسلم رضي الله تعالى عنه إلى أن مات النبي صلوات الله وسلامه عليه. الفترة وجيزة قليلة بسيطة، أسلم في عام خيبر، عام خيبر في السنة الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، جملة من الصحابة، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود، سبقوا أبا هريرة في الإسلام، ولكن ما ذكروا الأحاديث التي ذكرها أبو هريرة. وهذا قد يكون دليلا على أن أبا هريرة مفتري كذاب وحاشاه، لا، أبو هريرة منقطع للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. ثانيا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان في مجلس للنبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه أدعو الله تعالى له. ما أراد الله للحاضرين أن يبسطوا أرديته إلا أبو هريرة، بسط رداءه، دعا النبي لأبي هريرة، أعاد أبو هريرة الرداء إلى صدره فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لا تقبلوا ولا تسمعوا ما يقال في هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ولا في غيره من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الله قد اصطفاهم واختارهم وصاروا أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم نعتز بأننا من أمة رسول الله ونحمد الله تعالى على ذلك، فكيف بأولئك الأبرار الأطهار الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أولئك الذين اصطفاهم الله واختارهم ليكونوا تلامذا للنبي المصطفى وليكونوا نقلا للأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. من الذي نقل إلينا هذا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا هذه السنة المطهرة وهذا الفقه الإسلامي الذي أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ما لم ينقل لنا ذلك إلا أمثال أبي هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، 100,000 صحابي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يوم عرفة، 100,000 صحابي وزيادة، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الأخبار والروايات والقرآن. فإذا ما تكلمنا عليهم أو تكلمنا على أحدهم معنى ذلك أن هذه السلسلة وهذا النقل وهذه الرواية التي رووها غير صحيحة، وقرآننا الذي بين أيدينا ليس بشيء، لأن الذين نقلوه لنا ليسوا بعدول. وحاشا هذا القول، ونقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه أصحابه، شكوا إليه. ماذا شكوا إليه؟ مشقة السجود عليهم، مشقة السجود عليهم، يعني أننا إذا سجدنا وأطلنا السجود تعبنا، أصابنا عنت وشدة. نحن الآن نسجد ونسبح في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، من زاد جعلها خمسا ولا زيادة، وتارة نقول سبحان ربي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاثا. من الذي يقوى أن يقول هذا خمسا؟ لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يكثرون من التسبيح، لا سيما في قيام الليل، وعندما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يجافوا قالوا يا رسول الله يصيبنا تعب عندما نطيل السجود، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، إذا أطلتم السجود فضعوا مرافقكم على ركبكم. أنت ساجد ضع المرفق على الركبة يعينك على ذلك، يجافي بين البطن والفخذ ويحني نفسه ويرفع عجيزته، فإذا ما أطال السجود سبح عشرا أكثر أقل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يقرأ بما يقارب ستة أجزاء في ركعة واحدة، إذا رفع من الركوع يقف طويلا دون القيام الذي قام، وهكذا إذا سجد أطال السجود وألح على الله وقرع باب مولاه. فإذا ما جاف المرء وهو في هذه الحالة، الجبهة على الأرض، اليدين على الأرض، البطن بعيدة من الفخذ، لابد أن يتعب، فأرشدهم إلى هذا العمل، وفي ذلك دلالة على جواز ترك التجافي والمبالغة في ذلك ما دام أن هناك ضرورة، وهذه الضرورة التي شكوا لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي أنهم يطيلون السجود، وما داموا يطيلون السجود لهم أن يفعلوا ذلك. أما أنا وأنت لو أن الإمام أطال وسبح عشر مرات قلنا هذا الإمام قد أطال، يا ليته لا يطيل، يا ليته يقصر، نريد أن ننقرها ونذهب، ولكن أصحاب النبي المصطفى على خلاف ذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إذن هذا الحديث فيه دلالة على جواز ترك التجافي، لا أننا نترك التجافي لغير عذر، لعذر فقط. هذا ما يتعلق بالباب الأول.